الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. كنا تكلمنا في الاسبوع الماضي عن بعض المشاكل التي نواجهها في الوقت الحاضر بالنسبه لعقد الزواج او لوضع المراه في مجتمعنا المعاصر. من هذه المشاكل غلاء المهور وغلاء المعايش وتأخر سن الزواج، وقد بينا جملة حلول على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمع أيضا والدولة. وكما تعلمون أن أي مجتمع من المجتمعات يرتبط نظامه بعضه ببعض، النظام السياسي مع النظام الاقتصادي مع النظام الاجتماعي كله تركيبة واحدة. ولذلك الإصلاح الجزئي دائما يكون متعثر، لأنه لبنة من اللبنات مرتبطة بغيرها من اللبنات الأخرى. بالطبع لا نستطيع أن نصلح الأمور جميعا، يعني أن نصلح وضع المرأة مثلا وضع التعليم في أي مجتمع من المجتمعات إلا إذا أصلحت جميع نواحي الحياة. وحيث أن الإصلاح في جميع نواحي الحياة متعذر، لكن الإصلاح الجزئي دائما يأتي بنتائج خير. ولذلك قلنا إن الرجل المسلم والمرأة المسلمة، الشاب المسلم الشاب المسلمة، عليه أن يصلح ما بنفسه. وقلنا إن الإصلاح يتركز في هذه القضايا في ترك الترف والرضا بالدين من المعايش وضرب المثل والقدوة أمام الناس. فضرب المثل والقدوة أمام الناس في الأخذ بالإسلام هذا يساعد على إشاعة الخير وإشاعة الخير. القضية التي نحن بصددها الآن هي قضية عمل المرأة. هذه مشكلة من المشاكل المعاصرة الآن بالنسبة للنساء، ليس في مجتمعنا فقط وإنما في المجتمعات تقريبا كلها. ونحن بالرغم من أننا خطونا في هذه المشكلة خطوات إلا أننا ما زلنا على الأبواب، ما توغلنا بعض في هذه المشكلة. والذين يحسون بهذه المشكلة إحساسا حقيقيا هو الغرب الآن، وابتدأ يتراجع عن تلك الانفتاح الكامل الذي أعطي للمرأة وتبوأت به المرأة أماكن كثيرة لا تصلح لها لا لطبيعتها ولا لمجتمعها. والآن تجني الحضارة الغربية تجني المر والصاب والعلقم من جراء هذا الانهيار الكامل في العلاقات بين الرجل والمرأة. إذا تصورنا وضع المرأة في الإسلام ما هو، سنجد أننا كثيرا أو في كثير من الجوانب نفهم هذا الوضع فهما خاطئا. المرأة في الإسلام إنسان كامل، معنى أنها إنسان كامل يعني أنها خوطبت بما يخاطب به الإنسان. الإنسان الكامل في عقله وفي تفكيره مخاطب من الله سبحانه وتعالى بالإيمان أولا وبالعمل الصالح ثانيا. فالمرأة مخاطبة كالرجل بالإيمان، وهي مكلفة كما أن الرجل مكلف. الدين ينقسم إلى قسمين، الدين بمفهومه ينقسم إلى قسمين، قسم عقائدي وقسم عبادات. العقائد كلها قد خوطب بها النساء كما خوطب بها الرجال. فالمرأة مفروض عليها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إيمانا كإيمان الرجال سواء بسواء. فمسائل الإيمان واحدة لا اختلاف فيها. بالنسبة للساعات العبادات، العبادات تكاد تكون واحدة بين الرجال والنساء إلا في فروق بالنسبة للطبيعة البشرية فقط. فالطبيعة الخلقية البشرية، يعني خلق الله تبارك وتعالى الذكر بصورة معينة والأنثى بصورة معينة، ولذلك كانت هناك فروق في العبادات. فمثلا هناك فروق في الصلاة، إيجاب صلاة الجماعة على الرجال وعدم إيجابها على النساء، كذلك بالنسبة للجمعة أيضا، ولكن إباحة أو استحباب الجمعة بالنسبة للنساء جائز، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وأمر بإخراج النساء وذوات الحضور إلى المصلى في يوم العيد، وهذا واجب خروجهن. قال: ليخرجن وليشهدن دعوة المسلمين، ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. وأمر أن تخرج حتى الحيض، يعني حتى المرأة الحائض تخرج لتشهد دعوة المسلمين وتشهد يعني اجتماعهم وتعتزل. قال: ولتعتزل الحيض المصلى، يعني المرأة الحائض تعتزل المصلى، ولكن أمر بخروجها في صلاة العيد. أمرها الله عز وجل أن تترك الصلاة في فترة معينة اللي هي فترة الصمت، وهذا بالنسبة للطبيعة البشرية. بالنسبة للصيام العبادة واحدة، إلا أنها أعفيت من الصوم في فترة الصمت أيضا، وفي الفترة التي يعني تترك فيها صلاتها. بالنسبة للزكاة لا فرق في إخراج الزكاة بين مال المرأة ومال الرجل. بالنسبة للحج لا فروق بتاتا بين حج النساء وحج الرجال. بقيت عبادة قد أعفي منها النساء لطبيعتهم، وهي الجهاد. فقد رغبت كثير من الصحابيات أن يجاهدن يقاتلن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهن النبي: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج. بعد أن قلنا له: يا رسول الله، ألا نقاتل أو ألا نجاهد؟ فقال: لا، لكن أفضل الجهاد الحج. فالجهد البدني الذي تبذله المرأة في سبيل الله تبارك وتعالى قد خسر في الحج، ولكن لم يمنعهن الرسول صلوات الله وسلامه عليه من الخروج في الغزوات. فبعض النساء خرجنا في غزوات بعض نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكثير من نساء الصحابة خرجنا في غزوات النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقمنا ببعض أدوار الخدمة خلف صفوف الجيوش، كمداوات الجرحى والسقيا وغيرها من الخدمات الخفيفة التي تناسب طبيعة المرأة. في القضايا الأخرى، العبادة الهامة وهي الاهتمام بمشاكل المسلمين وما يسمى في الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المرأة مخاطبة الرجل في الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهنا آية جامعة في هذا. يقول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. هذه الآية الجامعة تبين أن المؤمن والمؤمنة متضامنان في مجتمع واحد، ويجب على كل منهما أن يهتم بمشاكل هذا المجتمع. هذه المشاكل هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف ليس في قضية واحدة، وإنما في جميع قضايا المجتمع، سواء كانت هذه القضايا قضايا سياسية أو قضايا اجتماعية أو قضايا مالية أو قضايا اقتصادية. كل هذه المهام والمشاكل التي تواجه المجتمع، المرأة عليها قسط واجب فرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما على الرجال تماما. ولذلك كانت النساء في عهد الصدر الأول، نساء الصحابة ونساء النبي صلوات الله وسلامه عليه، مهتمات بشؤون المسلمين كاهتمام الرجال سواء بسواء. فهذا القرآن يفرض على نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يذكرن ما يتلى في بيوت النبي من الكتاب والحكمة،
فيقول الله عز وجل لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وآيات الله والحكمة هي القرآن والسنة، والقرآن والسنة قد حوت كل مشاكل الناس واهتماماتهم من قضايا عقائدية ومن قضايا فقهية عبادية وفقهية عملية وسياسية. ولذلك كانت نساء النبي لا تسأل فقط في الحيض والنفاس، وإنما تسأل في جميع الشؤون المسلمين. فهذه السيدة عائشة رضي الله عنها قد استفتيت غير مرة في كثير من القضايا والمشاكل السياسية، وخطبت خطبا كثيرة كلها في قضايا سياسية. وأمر خروجها إلى يعني الإصلاح بين المسلمين، بين علي ومعاوية، أو بين طلحة بن عبيد الله وزبير بن عوام وعلي بن أبي طالب، أمر مشهور. وكان خروجها للإصلاح، وإن كانت قد جرت الأمور بعد ذلك بما لا تشتهي. فالشاهد أن وضع الرجال والنساء في المجتمع الإسلامي وضع يختلف تماما عن كثير من التصورات الخاطئة التي نفهمها الآن. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. المؤمنة كانت تهاجر من مكة وتأتي إلى النبي صلى الله عليه، وأحيانا تترك زوجها وتترك أولادها وتأتي مهاجرة إلى الله ورسوله، والله قد أقر هذا الوضع لأنها مخاطبة بالدين كما الرجل تماما. أقر هذا الوضع وأمر النبي بأنه إذا جاءت المرأة يختبرها، يعني يعتد لها اختبار هل جاءت هروبا من زوجها وبيتها أم جاءت مؤمنة حقا. فإن كانت قد جاءت مؤمنة فلا ترجع إلى الكفار. قال: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. انقطعت الصلة بين هذه المؤمنة وبين الكافر الذي كانت في بيته، سواء كان هذا رجل أو كانوا أولاد أو كان هو ولي أمر، انقطعت هذه الصلة وأصبحت المؤمنة بذلك مالكة لأنفسها، وهي ولية لإخوانها من المؤمنين والمؤمنات في المجتمع المسلم. فإذا المرأة مخاطبة كما الرجل تماما، مثل الرجل تماما بشؤون الدين. شؤون الدين ليست هي شؤون فقط، يعني شؤون العبادات فقط، هذه العبادات العملية، وإنما كل شؤون الدين اللي هو شؤون المجتمع كله، سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك. فإذا لا فروق، الفروق التي تفتعل الآن بين الرجال والنساء لا وجود لها في الإسلام، وإنما الفروق الموجودة في التشريع بالنسبة للرجل والمرأة في الإسلام إنما هي فروق بحسب الطبيعة والجبلة، الطبيعة التي خلقها الله والجبلة التي جبلها الله سبحانه وتعالى عليها. ولا يختلف عاقلان أن المرأة غير الرجل في الطبيعة والجبلة، فطبيعة المرأة وخلقها يختلف عن طبيعة الرجل وخلقه، ولكل وظيفته الخلقية في الحياة. فلذلك جاء عمل المرأة، وهو المشكلة الآن، جاء عمل المرأة في الإسلام متناسقا مع هذا الأمر الذي أمرت به من القيام بشؤون هذا الدين، ومع هذه الطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا نجد في الإسلام تحديدا للأعمال التي وكلت إلى المرأة، ما في تحديد، يعني ما يقال مثلا يحدد لها المشاكل السياسية ما لها دخل فيها، أو المشاكل الاجتماعية ما لها دخل فيها، أو هذه المشاكل لا دخل لها فيها. لم يأتي تحديد كهذا في الفقه ولا في تصور المسلمين الذين يستنبطون أحكامهم من الكتاب والسنة، وإنما ورث الناس عقائد معينة وصور معينة من صور المجتمعات الإسلامية، وظنوا أن الإسلام هو على هذا النحو الذي ورثوه، ولم يرجعوا في أحكامهم وفي استنباطهم إلى كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلوات الله وسلامه عليه وعمل الصحابة. إذن لا نصوص، ما عندنا نصوص معينة تحدد والله تقول هذه الأعمال 1 2 3 هذا من اختصاص المرأة، 1 2 3 هذا من اختصاص الرجل. ده بالنسبة للعمل اللي هو العمل الكسبي، وإنما كثير من الصحابة والتابعين عملنا بأعمال كثيرة من جنس ما يزاول الرجال، كالزراعة والتجارة وإعانة الأزواج في كثير من الأشغال. القضية الجديدة الآن المطروحة في قضية عمل المرأة قضية مطروحة من وجهة النظر الغربي إلى الحياة. الغربيين الآن أو الحضارة الغربية الآن حضارة مادية تقوم على فلسفة معينة اسمها فلسفة المنفعة، المنفعة اللي هي اللذة. هذه الفلسفة منها ينبع جميع التشريعات، التشريعات التي كلها لشؤون الحياة كلها تنبع من هذه الفلسفة المنفعة. المنفعة التي ينظر إليها الغرب الآن أصبحت هي المنفعة المادية فقط، والنواحي المعنوية الروحية ما أصبح ينظر إليها. فلذلك أصبح ينظر إلى المرأة في المجتمع الغربي الرأسمالي على أنها منتج وسلعة. منتج يعني حصان أو حمار، كما الرجل تماما حصان أو حمار في هذا المجتمع ينتج سلعة معينة ويشتغل ليأتي بالسلعة. لماذا؟ لأن المجتمع يقدر السلعة أكثر مما يقدر أشياء نحن نراها أساسية الآن وهم يراها توافه. فالحنان والحب والمرحمة والعفة، هذه المعاني الثانية ما أصبح ينظر إليها الآن، ما أصبح ينظر الغرب إليها على أنها منافع تستحق أن تكرس لها جزء من الوقت أو جزء من الحياة، بل أصبح النظر هو إلى مقدار اللذة ومقدار الأدوات ومقدار الإنتاج ومقدار الاستهلاك المادي. لكن إذا نظرنا إلى الإنسان وجدنا إن الإنسان ليس مادة فقط، ليس الإنسان هو هذا الجسم الذي نراه، وإنما هو شيء آخر، هو مادة وروح. لو أتينا الآن بطفل حديث الولادة ووضعناه في غرفة لها 4 جدران وتركناه وهيئنا له جميع الوسائل المادية البحتة ليعيش، من طعام ومن شراب ومن كساء ومن درجة حرارة معينة، وانتظرنا على هذا 15 سنة ونحن نعطيه هذا دون أن يكون هناك هذه الروابط الاجتماعية التي خلقها الله من الأمومة والأبوة والأخوة والأعمام والأقارب، على ما نحصل في النهاية؟ نحصل في النهاية على حيوان ليس فيه من الإنسانية شيء، ما فيه من معالي الإنسانية شيء، فإن لم حتى نعلمه النطق لا ينطق. فالإنسان ليس هو هذا الكائن الذي تشاهده وتراه، وإنما الإنسان أنت قد ترى إنسان معين كائن له أعضاء وله وجه وله كذا، ثم إذا فتحته عن طريق اللسان وجدت إنه مجموعة من التعقيد ومن القذارة ومن القحة ومن الدناءة، فهو عبارة عن نجاسة تمشي على رجلين. وإنسان آخر له نفس الصفات، عينين وفم وهيكل، ثم إذا فتحته وجدت إنسان آخر، وجدت العلم والطهر والنقاء والخلق يمشي على الأرض. فالناس لا تتفاضل بهذه البنية الموجودة، وإنما بما تحمله هذه البنية من معاني، بما تحمله هذه البنية البشرية من معاني. فالنظر إلى الرجل والمرأة على أنه كائن مادي يشتغل وينتج مادة، هذا هو إهانة لهذا الإنسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى وأسجد له الملائكة. أما النظر إلى الرجل والمرأة على أنه كائن وإن كان بالصورة مادي، إلا أنه كيان حقيقي هو في معنوياته، هو في روحانياته، هو في أخلاقه، هذا هو الكائن الحقيقي الذي ينبغي أن يقاس وأن يقدر. ينبغي أن نقدر الناس على علومهم وعلى أخلاقهم وعلى فضائلهم وعلى ما يحملون من هذه المعاني الطيبة، الرحمة والشجاعة وغيرها. الغرب ينظر إلى الإنسان على أنه هو هذا الكائن المنتج المادي فقط، ولذلك في سبيل الإنتاج وفي سبيل المادة هدمت الأسرة. أول ما ابتدأ المجتمع الصناعي كان أهل رؤوس الأموال عمل مصنع، المصنع هذا بيحتاج ناس يشغلوه، الرجل بده مال أكثر فكانوا يشغلوا النساء، فيجيبوا النساء يشغلوها في المصانع، المرأة الفتاة تترك بيتها والمرأة تترك زوجها وكذا تشتغل. ما قدروا انهم بيهدموا البيوت بهذا، ولكن قدر الرأسمالي قيمة المادة اللي حيحصل اليها، فكانوا يعني يشغلون في هذه المصانع الاولاد القصر والنساء لانهن اقل اجرا، فاستغلت المرأة. ثم بعد ذلك تطور هذا الفكر الرأسمالي الخبيث الى ان اصبح استغلال المرأة في جلب الزبائن، في الالتذاذ بها، فعملت المرأة، استخدمت المرأة في الأعمال التي لا تجلب بذاتها الإنتاج والمادة إلى المجتمع، وإنما تجلب اللذة والمنفعة إلى المتمتعين بوضع المرأة على هذا النحو. فعمل المرأة في الإسلام ليس مشكلة، يعني ليس مشكلة، ولكنه أصبح الآن بالنسبة لفكر الغرب مشكلة، وذلك أن المرأة أخرجت لا للعمل، لا للعمل الذي هو في إطار خدمة المعاني الإنسانية التي خلق الرجل والمرأة من أجلها، وإنما في إطار معاني أخرى وفلسفة أخرى، وهي فلسفة المنفعة والمادة. إذن احنا الآن أمام قضيتين. لو أننا في مجتمع مسلم تنبع تشريعاته من كون أن المرأة والرجل كلاهما إنسان مخاطب بالعبودية لله تبارك وتعالى وبإقامة الحق والعدل والخير والرحمة في المجتمع والبناء الحقيقي، ما أصبح مشكلة، ما أصبح مشكلة بتاتا. إذا احتاجت مرأة لأن تشتغل في الزراعة وتعين زوجها ما كانت هناك مشكلة، لأنها تعيش في إطار التشريعات التي تضع الرجل والمرأة في إطارها الصحيح. وإذا اشتغلت المرأة واستفتيت في السياسة وتكلمت وخطبت وناقشت في قضايا مجتمعها، ليس هذا بمشكلة، لأنها تعيش في إطار هذا القالب النظيف من الإسلام. كذلك إذا عالجت المرأة أي قضية من القضايا ما هو مشكلة، إذا كونت المرأة الجمعيات وهذه الجمعيات بهدف الخير وبهدف النفع العام لا مشاكل فيها. وإنما القضية الآن التي واجهها مجتمعنا الآن الإسلامي أن القضية ليست قضية عمل، يعني يراد به خدمة هذه الأهداف السامية للمجتمع، وإنما القضية أصبحت إخراج المرأة لخدمة أهداف أخرى، أهداف بنيئة. هذه الأهداف هي الكسب المادي والالتذاذ. تخرج المرأة للعمل على سبيل ماذا؟ على سبيل الالتذاذ بها والتحبب إلى مرآها على هذا النحو البغيض الآن، ثم على سبيل الكسب المادي، لأن المجتمع أصبح ينظر إلى المرأة على أنها كائن منتج. إذا جئنا في الإسلام نجد أن هناك للمرأة وظائف معينة وظفها الله سبحانه وتعالى بها حسب تكوينها، فالحمل والولادة والإرضاع وظيفة، إن تخلت عنها المرأة فلا أحد يستطيع أن يقوم بها، ما هناك بديل، ليس هناك بديل لهذه الوظائف. ثم هذه الوظائف لا يستطيع أي عاقل أن يقول أنها وظائف ليست حيوية، بل ليست أساسية في مجتمع. فمجتمع دون ولادة ودون حمل ودون إرضاع ليس مجتمعا، ما في مجتمع، بل معنا حكمنا على أنفسنا بالزوال والفناء. إذا كانت هذه الوظائف وظائف أساسية، ثم إذا كانت هذه الوظائف تستغرق وقت المرأة تقريبا كله، إن أخلصت فيه، إن أرادت الإخلاص فيه حق الإخلاص، وهي أن تكون سكنا حقيقيا كما أراد الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فإذا أرادت المرأة أن تحقق السكن الحقيقي للزوج، وأن تحقق الحمل والإرضاع والنسل بالنسبة للمجتمع، وأن تحقق التغذية الروحية للأولاد بجوار التغذية الجسدية، فكما قلنا إن التربية ليست تربية جسدية فقط، يعني إطعام وكساء ودرجات حرارة، وإنما هناك غذاء بالحنان وبالحب وبالألفة وبالمرحمة وبالتعليم وبالتربية، وهذه لا يستطيع أحد أن يقوم بها دون المرأة، ما في غير الأم تستطيع أن تقوم بها، لا الخادمات ولا المربيات ولا المربين، لا يعوض حنان الأم وتربيتها أحد أبدا. فأقول إذا استطاعت المرأة أن تخلص لهذه الوظيفة التي خلقها الله وفطرها الله عليها، فإنها لا تجد بعد ذلك متسعا الوقت لشيء آخر. فإذا وجدت متسعا آخر متسع بعد هذه الوظائف الحيوية، فالمجال مفتوح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بجميع نواحيه، والإنتاج أيضا إذا أردت أن تنتج وكانت هناك فتحة. أما أن نهدم هذه القضايا الحيوية التي لا يستطيع الرجال أن يقوموا بها، لو جئنا نوظف النساء نوظف الرجال
في هذه القضايا قلنا والله النساء سنعزلهم عن هذه الوظائف التي تحملوها عبر القرون السابقة، 5000 سنة من عمر الإنسان، والمرأة تشتغل تحمل وتلد وتربى، تأخذ المرأة تقاعد في هذا ويبدأ الرجال، ما يستطيع الرجال، الرجال ما أهلوا لهذا. هذه قضية. القضية الثانية، إذا جئنا نحمل المرأة العملين فقلنا لتقم المرأة بهذا ولتقم بعد ذلك أيضا بالعمل خارج البيت من مصانع الحديد والصلب كما يسخروها الآن في روسيا، ومصانع اللف والتغليف للبضائع وغيرها، ومصانع التلفزيون ومصانع غيرها، وأن تعمل في محطات البنزين وفي الورش وفي الصناعات. إذا أشغلنا المرأة في هذا القطاع ثم أشغلناها في البيت فقد حملناها ما لا تطيق، هذا حمل بما لا تطيق، صاحب بالين كذاب، ما يستطيع إنسان أن ينتج في هذا الجانب وينتج في هذا الجانب. ثم هناك من يعوضها هذا، هناك من يستطيع أن يقوم بهذا عنها، وهم هؤلاء الرجال. فإذا نحن عزلنا الرجال عن هذه الخدمات التي خلقوا أصلا من أجلها ووظفنا النساء في هذه الخدمات، فمعنى ذلك أننا حملنا المرأة فوق طاقتها، وأوجدنا الآن ما تعاني منه الحضارة الحديثة وهو البطالة. البطالة الآن التي يعاني منها المجتمع الآن في أمريكا، فيه نسبة عالية من البطالة، في بريطانيا فيه نسبة عالية من البطالة، عندنا ما شاء الله احنا كلنا بطالين ما في شغل بنشتغل. هذه البطالة الآن التي يعاني منها المجتمع إنما هي نتيجة لإخراج المرأة للعمل. أخرجت المرأة للعمل فأوجدت البطالة. أرجع المرأة إلى البيت لتشتغل شغلها الأساسي، فإن كان هناك فضلة فلتشتغل، عند ذلك نقضي على نظام البطالة الموجود والتي تعاني منه الدول والحضارات في الوقت الحاضر. إذا كان يعني تم تفراغ بعد ذلك للمرأة لتعمل خارج البيت، فهناك شروط معينة، مواصفات معينة بالنسبة للنظام الإسلامي ينبغي على المرأة الالتزام به. هذه الضوابط التي يعني لا بد من التزام المرأة المسلمة إذا أرادت أن تعمل خارج بيتها، هذه الضابط أولا أن يكون هذا العمل لا خلوة فيه، لا خلوة فيه مع الرجال الأجانب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يختلي رجل بامرأة، وقال ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقال إياكم والدخول على النساء، فقالوا يا رسول الله الحمو، فقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا وصف بليغ، يعني استعارة كاملة للتخويف من أن يدخل أخو الزوج على يعني زوجة أخيه، لأن هذا يعني وإن كان عند الناس يعني بعيد عن الريبة إلا أنه يعني في مجال الريبة الكبير. فإذا منع مثل الحمو من الدخول والخلوة بالمرأة فلا شك أن غيره بطريق الأولى والأحرى. الناحية الثانية أنه ينبغي أن يكون هذا العمل، الضابط الثاني أن لا يكون هذا العمل على حساب الوظيفة التي خلقها الله سبحانه وتعالى من أجلها. إذا أهملت المرأة في هذا الواجب وبعد ذلك خرجت لتعمل وتكسب دريهمات بعد ذلك على حساب هذا البيت، هي آثمة، آثمة ولا شك، وهذا هدم لكل قيم المجتمع الأخلاقية، وهي أهم من القيم المادية التي يسعى الناس إليها. القضية الثالثة عدم التبذل، التبذل والامتهان من سواء كان هذا التبذل بالمهنة التي تذل المرأة وتضيع أنوثتها التي خلقها الله من أجلها لأن تعمل، يعني يفرض أنها محجبة ولكن تروح تعمل عمل يعني مهين من الأعمال المهينة المبتذلة من الحمل، حمل الأطفال ومن غيرها التي يستخدمونها فيها الآن، هذا ابتذال للمرأة وهذا إهانة للطبيعة البشرية الرقيقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى من أجلها. أو كان هذا الابتذال هو هذا الابتذال السخيف من خروج النساء بنحو الذي نشاهده الآن، لا لتعمل في الحقيقة وإنما لتكون فتنة للعيون وفتنة للأبصار وميل بالناس عن طريق يعني عن طريق الصواب. فالتزام الأدب الشرعي من اللباس الشرعي هذه ضرورة واجبة إن اضطرت المرأة لأن تعمل خارج بيتها. الناحية الثالثة لا مزاحمة، أن لا يكون هناك مزاحمة، مزاحمة النساء في أعمال الرجال وإزاحتهم، وهذا الذي أوجد البطالة. إما بطالة وإما أن نشغل الناس بدون شيء، يعني إما أن يكون أن نوجد بطالة وإما أن نوجد موظفين بالاسم موظفين ولكنهم موظفين غير منتجين. فسياسة التوظيف التي تسير فيها الدول العربية الآن، إن كل بالغ وبالغة يلا وظفوه وحطوه في مكان وحطوه على مكتب ويأخذ راتب آخر الشهر سواء أنتج أو ما أنتج، المهم أن يتقيد بالدوام، هذا في الحقيقة إفساد، إفساد اجتماعي وإفساد اقتصادي وحرق لمال الأمة دون مبرر ودون موجب. فالمال العام ينبغي أن يحافظ عليه وألا يوظف إنسان إلا حيث ينتج، حيث ينتج إنتاج حقيقي، إنتاج اقتصادي. أما يوظف إنسان ليأخذ مال ولينفقه وليصرفه بزعم أن كل إنسان مكفل فيه الدولة فينبغي أن يوظف ويأخذ مال، هذا إفساد في الحقيقة وتعليم للناس على يعني الدلال وعدم الإنتاج وإيجاد البطالة، البطالة المقنعة. يعني في الغرب في بطالة حقيقية ولكن عندنا في بلادنا في بطالة مقنعة، بطالة مقنعة إنسان موظف بزعم أن كل إنسان مكفل فيه الدولة فينبغي أن يوظف ويأخذ مال، هذا إفساد في الحقيقة وتعليم للناس على يعني الدلال وعدم الإنتاج وإيجاد البطالة، البطالة المقنعة. يعني في الغرب في بطالة حقيقية ولكن عندنا في بلادنا في بطالة مقنعة، بطالة مقنعة إنسان موظف قاعد لا ينتج شيء ويأخذ آخر الشهر يأخذ راتب، هذه في الحقيقة بطالة مقنعة، وهذا يعني مما يؤدي للمجتمعات الى الانهيار، لان المجتمع بهذا يكون عالة على غيره، واذا افاق من نشوة يعني هذا المال الذي اتى بدون ان يعني بدون سعي منا وانما تحت ارجلنا، حفرنا الارض وطلعت بترول تحت ارجلنا وجاءت، هذا النوع من البطالة المقنعة اقول قد نصحوا يوما ما على اننا يعني قد اهنا انفسنا في اننا لم نجتهد او لم نشتغل العمل الذي نكسب فيه كسبا حقيقيا، كسب الموظف الآن الذي لا ينتج كسب غير حقيقي وإنما هو سرقة من المال العام والله يحاسبه على هذا. أقول إذا يعني كانت هناك هذه الضوابط المعينة بالنسبة للمرأة إذا التزمت بها المرأة، هذه الضوابط ألا يكون هناك تبذل، ألا يكون هذا على المهمة الأصلية التي خلقها الله تبارك وتعالى من أجلها، ألا يكون هذا عن إزاحة للرجال عن أماكنهم وإنما عن عمل حقيقي وحاجة حقيقية، عند ذلك لا يعني مانع من أن تعمل المرأة في إطار هذه الضوابط وهذه يعني القواعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وأسأل الله أن أكون قد بينت هذا الأمر الخطير على وجهه. ما في مانع، ما قلنا شيء، قد يوجد احيانا بعض النساء اكثر واعلم وافقه من بعض الرجال، ما في مانع في هذا. نعم، اي كفاءة، كفاءة في ايش؟ يعني كفاءة بالنسبة للعمل، نحن قلنا لا ننظر الى العمل المرأة على انه شيء اقتصادي، يعني ينبغي ان يكون عمل المرأة نابع اولا من العقيدة التي نؤمن بها وهي ان الاخلاق والقيم، القيم الروحية، هذه قيمة المرأة كمرأة وقيمة الزوجة كزوجة، ينبغي أن ننظر إليها على أنها قيمة حقيقية. الآن الزوجة كزوجة لا قيمة لها في الغرب، الزوجة الآن في الغرب تساوي الخليلة تماما، الخليلة يعني الزانية تماما، يعني شخصين تعاقدا ليجلسا في مكان واحد ويعاشر معاشرة الأزواج والسرقان، لا هي عندها الحرية في أن تمارس يعني حريتها مع غيره وهو عند الحرية لأن يمارس حريته مع غيرها، أصبح ما في زواج، الزواج الذي لا يقوم إلا الذي لا يقوم على عفة وعلى طهارة وعلى ارتباط زوجي حقيقي وتضامن حقيقي، ما هو زواج. فقيمة الزوجة اللي هي السكن انتهت في الغرب، نحن نقول إن هذه القيمة قيمة حقيقية، يعني سعادة المرأة بزوجها الوفي وسعادة الزوج بزوجته الوفية سعادة لا توصف، لا توصف بجوارها
يعني اللذة الجسدية سعادة الروح هذه، فإذا جينا أهدرناها وحطمناها ما أصبحت زوجة. كذلك حنان الأم متعة حقيقية، الولد يتغذى من أمه بحنان أمه أفضل مما يعني من الطعام ومن الشراب، بل قد يكون محتاج إلى هذا الحنان أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. فإذا جئنا هدمنا هذا في سبيل أن الأم تعمل برا وفقدت يعني تغذية أولادها بهذا الحنان، ما الذي استفدناه؟ استفدنا أن هي أن تجد شيء في الزراعة أو في المصنع، أن تجد منها بضاعة جديدة، ولكن على حساب هذا الذي يحرم من حنان أمه، ما الذي استفدناه؟ فنقول إن قضية الكفاءة ينبغي أن ينظر إليها على القيم الحقيقية التي ينبع منها التشريع. نحن قيمنا الحقيقية التي ينبع منها تشريعنا بالنسبة للنساء عندنا قيم معينة، إنه الإنسان يعني نفس وروح، الإنسان بهذا الوصف الذي وصفه الله المكرم. الغرب لا، ينظر على الإنسان على إنه سلعة اقتصادية، راجل منتج، حمار بيشتغل، آلة مادية فقط، وطغوا على المشاعر، نسحوا المشاعر نسحا، ما بقي لهم إلا صور البشرية، يعني صورة البشر، ولكن حقيقة البشر مش موجود. فلذلك نقول إنه ينبغي أن يكون التشريع لعمل المرأة نابع من تصورنا الحقيقي لقيمنا الحقيقية، وهذا طبعا تشريعنا الحقيقي من الله سبحانه وتعالى. نحن قلنا ما في مانع، يعني ما في فصل أن تدرس امرأة للرجال وأن يدرس رجل للنساء، لا مانع في هذا، يعني ليس عندنا مانع شرعي في هذا، ماكو مانع شرعي ما دام هذه القواعد موضوعة. ما يقدر نقول والله ما يدرس النساء إلا امرأة، ما في، منين هذا؟ ما في الإسلام هكذا، شايفين؟ وإنما بالنسبة مثلا يعني للطب مثلا في كشف العورة بالذات الأولى أن يوجد يعني الطبيبة المسلمة والمرأة المسلمة، ففيه القضايا الخاصة بالنسبة للنساء من الأفضل أن يوجد فيها نساء. في محدود هنا بقى، هنا القضية قضية محدودة، ولم تجد يعني مثلا ما كل النساء حيطلعوا عندنا كلهم يعني أصحاب أزواج، شايفين؟ ما كل النساء حيطلع ديت، يمكن مرأة مثلا ديت ما أنجبت، يمكن مرأة عقيم، يمكن مرأة كذا، فربنا وزع القدرات وهذا، فسنجد يعني حيكون الآن مسألة بقدرها، يعني حنأخذ مثلا في الطب أو في التعليم أو في غيرها حتأخذ من هذا من شريحة النساء بقدرها، بالقدر الذي يسد هذه الحاجة. هذا صحيح بالنسبة للإمام العام، بالنسبة للإمام العام النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن كسرى ملك فارس لما قتل وجاء حطوا يعني ابنته محله في مكانه، فقال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، فتولي المرأة للقيادة العامة، هذا امر مرفوض بالنسبة للإسلام. ففي الإسلام بالنسبة للإمام العام، الإمام العام لا يتولاها إلا رجل، الإمام العامة اللي هي الإمام العام للمسلمين لا يتولاها إلا رجل، من صفات الإمام العام هذا. حسنا معروف حكمي أنا ولا حكم مين؟ حكم الحكم يعني معروف هذا الجواب، انت عارف اسم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، المرأة في نفسها طبعا مسؤولة مكلفة، والرجل أيضا مكلف يعني العناية بزوجته وأولاده ومن يعول وإحاطتهم من النار، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فهذا أمر الكل يعرفه. يعني أشهر يعني كفارة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.